أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال المسألة الثانية: الإطلاق والتقييد متلازمان. أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها. هذه هي المسألة الثانية التي يتعرض إليها عادة في أبحاث المطلق والمقيد. نحن بعد أن بينا في الدرس الماضي معنى المطلق والمقيد، يذكر هنا أن الأطلاق والتقييد متلازمان فيما بينهما، بمعنى أنه لا يمكن أن يصح الإطلاق إلا في مورد يصح فيه التقييد، وأما إذا لم يصح التقييد فلا إطلاق ولا تقييد يكون هنا، بل يكون الدليل من هذه الجهة مهملا وغير لا مطلق ولا مقيد. لماذا؟ قلنا في الدرس الماضي أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات، في ظرف الإثبات، هو تقابل الملكة وعدمها. طبعا ظرف الإثبات بالنسبة إلى الأحكام الشرعية هو ظرف الخطاب، ظرف الإبراز، إبراز الحكم الشرعي إلى الناس على شكل خطاب. أما ظرف الثبوت بالنسبة إلى الأحكام الشرعية فهو ظرف الجعل، ظرف الاعتبار، أي بعد أن يجعله المولى يصبح له نوع من الواقعية في ظرف جعله. نعم، هنا في عالم الإثبات قلنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة وعدمها. هذا النوع من التقابل في الحقيقة هو نوع خاص من التناقض. التناقض يكون بين الشيء وبين رفعه، بين مثلا زيد ولا زيد، بين الأبيض ولا أبيض، بين البصير ولا بصير، بين العالم ولا عالم، يعني بين الشيء ورفعه. أما تقابل الملكة وعدمها هي أيضا بين الشيء ورفعه، ولكن في موضوع خاص، فيما من شأنه أن يتصف بالملكة، فيما من شأنه أن يتصف بالملكة، وأعتقد في الدرس الماضي وضحنا ذلك. وبناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة وعدمها، فكما تعلمون يعني هنا التقييد هو الملكة والإطلاق يكون عدم الملكة. هنا لا يمكن الإطلاق إلا في مورد، في موضوع يمكن فيه ماذا؟ يمكن فيه التقييد. إذا لم يمكن التقييد في مورد فلا يمكن الإطلاق، وبناء على هذا لا يكون يعني اللفظ هنا لا يمكن أن نكتشف منه، يعني إذا كان اللفظ غير قابل للتقييد فلا يمكن بقيد معين، فلا يمكن هنا أن نكتشف من عدم ذكر القيد، لا يمكن أن نكتشف الإطلاق. طبعا هذا مر بنا مثاله في التعبد والتوصل. هنا قلنا أنه هل يمكن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر أو لا يمكن؟ قلنا هناك خلاف. من قال بإمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق، هنا يمكن تقييد المتعلق بقصد امتثال الأمر، فإذا أمكن التقييد طبعا، فإذا قيد يصبح التكليف يعني إذا قيد بقصد امتثال الأمر يصبح التكليف تكليفا تعبديا. أما إذا لم يقيد وأطلق لم يذكر القيد، نكتشف من ذلك أن التكليف مطلق فيكون توصليا، يعني غير مشروط بقصد امتثال الأمر. إلا أنه من ذهب إلى عدم إمكان التقييد هنا لما ذكرنا من مشكلة لزوم الدور هناك، هناك من ذهب إلى عدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. هناك من قال باستحالة التقييد، تقييد متعلق الأمر بقصد امتثاله، هناك لا يكون عدم ذكر القيد دالا على الإطلاق، لا يكون دالا على الإطلاق، بل يكون اللغو في نفسه مهملا لا مطلقا ولا مقيدا. لما لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق أيضا. وذكر الشيخ هناك أنه طبعا المتكلم حينما يذكر هذا الكلام بالتأكيد هو مراده أحدهما، يعني مراده إما الإطلاق أو التقييد، ولكن اكتشاف ذلك لا يمكن من خلال اللفظ، يعني عدم ذكر القيد هذا لا يدل على الإطلاق. لماذا؟ الاحتمال أن يكون هذا القيد أو أن هذا اللفظ مثلا كما في متعلق الأمر لا يمكن تقييده بهذا القيد، وهو مثلا قصد امتثال الأمر كما كان هناك. ولذلك قال الشيخ لا، هنا اكتشاف هذا الأمر إنما يكون من الإطلاق المقامي، لأنه إذا من ذهب إلى استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، إذا كان واقعا المراد الجدي للمولى هو أن يكون التكليف تعبديان، يعني لا بد من أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، لكن هنا لا يمكن التقييد، فماذا يفعل المولى؟ قلنا المولى مثلا يذكر أخذ قصد الامتثال في خطاب ثاني، في خطاب آخر، في نفس الخطاب لا يمكن التقييد بهذا القيد، فيؤخذ أن هذا الأمر مثلا الذي ذكر في الخطاب الأول مقيد بماذا؟ يعني يتم البيان في ذلك الخطاب الثاني بأن هذا الأمر مقيد بقصد امتثاله، لا بد من قصد القربة فيه. فهنا إذا كان المولى في مقام البيان، في مقام بيان التكليف، وذكر الخطاب ولم يذكر معه خطابا آخر، وكان كما قلنا في مقام البيان، فلو كان يريد التعبدية لذكر في خطاب آخر قصد امتثال الأمر، لكنه لما لم يأتي بخطاب آخر يتضمن ذكر أن ذلك الأمر في ذلك الأمر الأول في الخطاب الأول هو مقيد بقصد امتثاله، فهذا يعني أن المولى لا يريد قصد الامتثال، لا يريد التقييد بقصد الامتثال. فنكتشف من هذا الإطلاق الذي يسمى بالإطلاق المقامي وليس بالإطلاق اللفظي، طبعا قلنا هذا لابد أن نحرز أن المولى في مقام البيان، في مقام بيان تمام مراده الجدي، فهنا ولم يذكر هذا الخطاب الثاني، نكتشف أنه ماذا يريد مطلق، فهو يريد تكليف التوصلي ولا يريد كونه تعبديا. قال الإطلاق والتقييد متلازمان. أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها، لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد، فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل أمكن الإطلاق، ولو امتنع استحال الإطلاق، بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادته من كلام المتكلم في مورد لا يصح التقييد، بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيدا. ولكن وإن كان في الواقع أن المتكلم لا بد أن يريد أحدهما، نعم لا بد أن يكون يريد أحدهما، المراد لا يمكن أن يكون مهملا، المراد لا بد أن يكون إما مطلق أو إما مقيد، إلا إذا المولى نفسه أراد ماذا؟ أراد الإهمال، يعني أراد إيقاع المكلف في الإهمال، كما في بعض الظروف مثلا قد يتحقق ذلك أنه لا يبين القيد ولا عدم القيد. وقد تقدم مثاله في بحث التوصلي والتعبدي صفحة 66 بحسب هذه النسخة، إذ قلنا أن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم امتناع إطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد وهو قصد امتثال الأمر. وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد، يعني ليس بالإطلاق اللفظي وإنما عن طريق الإطلاق المقام مقامي. تأتي المسألة الثالثة بعدها وهي الإطلاق في الجمل. هنا يريد أن يبين الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن الإطلاق كما يحصل في المفردات، يعني في الحقيقة الكثير من الأصوليين إنما بحثوا الإطلاق في المفردات وهي اسم الجنس من قبيل مثل حنطة، من قبيل شعير، من قبيل إنسان، من قبيل فرس، بقر وإلى آخره، أو لا اسم الجنس كما يذكر الشيخ علم الجنس مثلا، نعم مثلا كأن نقول الإنسان الشجر البقر والحنطة الشعير ما شابه ذلك. والنكرة أيضا، النكرة أيضا إذا كانت النكرة مفردة قد يتحقق فيها الإطلاق، مثل اذبح شاتان مثلا نكرة من دون تعيين. وبحثوا عن هذه المفردات أنه هل يحصل فيها الإطلاق أو لا يحصل فيها الإطلاق، ولكن الشيخ يريد أن يشير إلى أن بحث الإطلاق أيضا يجري في وين؟ يجري في الجمل، في هيئات الجمل أيضا يأتي بحث الإطلاق والتقييد، مثل إطلاق صيغة إفعل. صيغة إفعل كما قلنا هذه الصيغة لها هيئة ولها مادة، لها هيئة تربط بين الحدث وبين فاعل الحدث وفي زمان معين. وهناك على تقدم الكلام أن هناك حينما تكون صيغة إفعل مطلقة غير مقيدة فإنه يستفاد منها الوجوب العيني والتعييني والنفسي، الوجوب العيني في قبال الوجوب الكفائي، والوجوب التعييني في قبال التخييري، والوجوب النفسي في قبال الوجوب الغيري. فعند إطلاق صيغة إفعل، عند إطلاق صيغة الأمر نكتشف من ذلك، بحثها هذه النقطة الأصوليون بحثوها هناك، عند إطلاق هذه الصيغة وعدم تقييدها نكتشف ماذا؟ أن الوجوب المستفاد من هذه الصيغة أو الدال عليه، نعم المستفاد أو المستظهر من هذه الصيغة هو الوجوب العيني وليس الكفائي، هو الوجوب التعييني وليس التخييري، هو الوجوب النفسي وليس الغيري. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن مقابلات هذه، يعني الوجوب الكفائي يحتاج إلى تقييد في الصيغة، فلما لم يقيد الصيغة نكتشف من إطلاقها أن المراد ما هو؟ المراد هو الوجوب العيني. لما أيضا الوجوب في الوجوب التخييري يحتاج أيضا إلى ماذا؟ إلى تقييد الصيغة، فلما لم يقيد الصيغة نكتشف من ذلك أن الوجوب تعييني. الوجوب الغيري أيضا يحتاج إلى تقييد، إلى ذكر قيد زائد، فلما لم يذكر القيد نكتشف ماذا؟ أن الوجوب نفسي لا غيري. في الحقيقة هنا طبقنا فكرة الإطلاق على صيغة إفعل، وهي هيئة لجملة، هيئة لجملة وليست هيئة لي وليست هي مفرد، وهذا قد تقدم الحديث عنه وتكلمنا عنه. كذلك في بحث المفهوم أيضا بحثنا مثلا في أن إطلاق جملة في المفاهيم في مفهوم الشرط، مثلا بحثنا على أن نذكر بهذا المبحث أننا بحثنا هناك أن إطلاق جملة الشرط يظهر منه أن ما ذكر في الشرط هو العلة مثلا المنحصرة للجزاء، علة منحصرة. كيف اكتشفنا أن الشرط علة منحصرة؟ قلنا بإطلاق جملة الشرط، لم يحصل فيها تقييد جملة الشرط، فهنا في الواقع طبقنا فكرة الإطلاق على جملة وهي جملة الشرط لاكتشاف الانحصار. لكن طبعا محل البحث، يعني حينما يبحثون في مبحث الإطلاق هنا إنما يبحثون عن المفردات ولا يبحثون عن الجمل. لماذا لا يبحثون عن الجمل؟ طبعا باعتبار الشيخ يقول هنا باعتبار أن الجمل ليس فيها ضابط واحد، ليس فيها ضابط واحدة أنه الإطلاق مثلا على ماذا يدل. أما الكلمات المفردات إطلاقها يمكن أن نستفيد من الإطلاق ضابطة عامة تجري في جميع الكلمات مهما تغيرت. أما إجراء الإطلاق في الجمل لا، يختلف من جملة إلى جملة أخرى، وليس هناك ضابطة عامة تعم الجميع. فيمكن مثلا من إطلاق صيغة إفعال أن نكتشف أن الوجوب عيني وليس كفائي، أو أنه تعييني وليس تخييري، أو أنه نفسي وليس غيري، أو مثلا من إطلاق جملة الشرط نكتشف انحصار السببية في الشرط فقط، وهكذا. فكل جملة لها مورد خاص، ولذلك نعم بحثت إطلاق الجمل في موارد خاصة حينما يحتاجون إليه، يعني باعتبار أنه يختلف الحكم من جملة إلى جملة أخرى، وليس هناك ضابطة واحدة، ليس هناك ضابطة واحدة للإطلاق في الجمل وما يستفاد من هذا الإطلاق، لم يجعل كبحث، يعني لم يبحث هنا في بحث الإطلاق، إنما بحث عن المفردات باعتبار أن المفردات لها ضابطة واحدة، وهو أن المفرد إذا كان مطلقا يدل على ماذا؟ على شيوع هذا المفرد في أفراده، انتشاره في أفراده أو في أحوال أفراده. هذا له ضابطة عامة، يعني نستخلص منه قاعدة عامة يمكن أن تطبق في مواردها، أما في بحث الجمل فليس الأمر هكذا. ولذلك نجدهم حينما احتاجوا إلى تطبيق فكرة الإطلاق على جملة الشرط لمعرفة الانحصار السببية في الشرط طبقوها هناك، بحثوها في الأصول. حينما احتاجوا مثلا إلى تطبيق الإطلاق أو فكرة الإطلاق على صيغة إفعال لتحصيل ما ذكرنا طبقوها هناك، ولكن ليست هناك قاعدة عامة تشمل جميع الجمل، فلذلك لم يبحث. قال: الإطلاق لا يختص بالمفردات كما يظهر من كلمات الأصوليين، إذ مثلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة، بل يكون في الجمل أيضا كإطلاق صيغة إفعال الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني والتعيين والنفسي كما تقدم هذا، فإن الإطلاق فيها في صيغة إفعال إنما هو من نوع إطلاق الجملة، ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط، انحصار أن العلة علة الجزاء منحصرة بالشرط، طبقنا الإطلاق. ولكن محل البحث في المسائل الآتية خصوص الألفاظ المفردة، ولم يبحثوا في هذا البحث بالذات عن الإطلاق في الجملة. لماذا؟ قال: ولعل عدم شمول البحث عندهم عند الأصوليين للجمال باعتبار أن ليس هناك ضابط كلي لمطلقاتها، وإن كان الأصح أن بحث مقدمات الحكمة يشملها أيضا. وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها كإطلاق صيغة إفعال والجملة الشرطية ونحوها. طيب، انتهينا من المسألة الثالثة، ندخل في المسألة الرابعة، وهي أيضا من الأبحاث المهمة، وهو هنا البحث عن أن الإطلاق هل يستفاد من الوضع، هل أن الإطلاق بالوضع، يعني كما كان في العموم. احنا قلنا في العموم أن هناك أدوات في اللغة جعلت هذه الأدوات لإفادة العموم، هي موضوعة للعموم، فهل الإطلاق أيضا هكذا؟ يعني هل يستفاد الإطلاق من الوضع أن هناك ألفاظ أو هيئات معينة وضعت لإفادة الإطلاق، أم لا أنه يستفاد من دال آخر، من شيء آخر غير اللفظ؟ هنا في الحقيقة وقع الكلام في أن هل أن أسماء الأجناس وما شابه أسماء الأجناس مثل علم الجنس أو النكرة، هل هذه تدل على الإطلاق، هل أن الإطلاق مأخوذ من ضمن المعنى الذي وضعت له هذه الألفاظ، أو لم يكن في ضمن المعنى الموضوع له اللفظ فيها، وإنما يستفاد من دال آخر وهو ما يسمى بمقدمات الحكمة التي سنأتي ونذكرها. هناك عدة مقدمات، إن تمت هذه المقدمات في جملة معينة أو في لفظ معين نقول أنه هذا ماذا؟ هذا مطلق. وهي ثلاث مقدمات، يعني على الإجمال أنه أن يكون المورد قابل للتقييد حتى يمكن فيه الإطلاق، ألا يذكر القيد، ألا يذكر قيد، لأنه إذا ذكر قيد فمعنى ذلك أنه يريد التقييد، أن يكون المتكلم في مقام البيان، أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان، في مقام بيان تمام مراده الجدي. فإذا حصلت هذه المقدمات الثلاث نستكشف الإطلاق، نقول إذا لم يذكر القيد وهو في مقام البيان في مورد يمكن فيه التقييد فهذا يعني أنه لا يريد القيد، فإذا لم يريد القيد يعني يريد الإطلاق. طيب، هل القضية هكذا أم القضية هكذا؟ فهل أن أسماء الأجناس موضوعة لمعانيها بما هي معان شائعة في جنسها، بما هي معان شائعة في جنسها بحيث يكون الإطلاق مأخوذا في المعنى الذي وضع له اللفظ؟ يعني مثلا حينما أقول لفظ البقر أو لفظ بقر، ما وضع له لفظ بقر هنا ليس هو فقط هذه الطبيعة، وإنما وضع لهذه الطبيعة بما هي شائعة ومنتشرة في أفرادها. إذا كان كذلك أن لفظ بقر موضوع للطبيعة البقرية بما هي شائعة في أفرادها منتشرة في أفرادها، فهنا نقول إذن الإطلاق يكون مستفادا من الوضع، لأن حينما نطلق لفظ البقر هذا على ماذا يدل اللفظ؟ لابد أن يدل على المعنى الموضوع له. ما هو المعنى الموضوع له؟ هو هذه الطبيعة، طبيعة البقرية بما هي شائعة ومنتشرة في أفرادها. هذا المبنى كما يذكر الشيخ هنا هذا منسوب إلى القدماء من الأصوليين، يعني إلى حد سلطان العلماء صاحب الحاشية على المعالم، معالم الأصول. وهناك رأي آخر يذكر الشيخ أن هذا الرأي يعني حسب تتبعه أول ما ذكر في كلمات سلطان العلماء، قال لا، أن اللفظ موضوع للطبيعة بما هي، مثلا لفظ الإنسان أو لفظ إنسان موضوع للحيوانية الناطقية فقط وفقط، وغير مأخوذ فيه أن هذا أن هذه الطبيعة، الطبيعة الإنسانية، هل هي منتشرة أو غير منتشرة. لم يلحظ في موضوع في المعنى الذي وضع له الإنسان أن هذه الحيوانية الناطقية هل هي منتشرة في الأفراد أو غير منتشرة، لم يلحظ هذا المعنى، إنما وضعت لفظ إنسان لمعنى إنسان وهي هذه الطبيعة بما هي، هي يعني فقط ذاتها وذاتياتها، وضعت للإنسان بما هو حيوان ناطق فقط. إذن الإطلاق ماذا؟ يقول الإطلاق يستفاد من دال آخر، هناك دال آخر يفيد الإطلاق. ما هو؟ هو مقدمات الحكمة، إن تمت مقدمات الحكمة في ذلك اللفظ المذكور في الخطاب فهنا نقول أنه مطلق، وإن لم تتم فنقول هو مقيد. الشيخ طبعا يقول أن الحق بحسب تحقيقه هو ما ذهب إليه سلطان العلماء، وهنا لأجل توضيح هذه الفكرة الشيخ هنا يقدم عدة مقدمات أو أمور، أي ثلاثة أمور لتوضيح هذه الفكرة. سيتكلم عن اعتبار أو اعتبارات الماهية، سيتكلم عن اعتبارات الماهية عند الحكم عليها كيف تكون، ويتكلم عن الأقوال في هذه المسألة التي نحن بصدد الحديث عنها، أنه هل نعم أن الإطلاق هل هو مستفاد من اللفظ أو مستفاد من دال آخر. قال المسألة الرابعة، هل الإطلاق بالوضع؟ لا شك في أن الإطلاق في الأعلام بالنسبة إلى الأحوال كما تقدمت الإشارة إليه ليس بالوضع، بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة. وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها أيضا ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة، وهذا لا خلاف فيه. إن يعني الإطلاق في الأعلام باعتبار أن الأعلام كما قلنا المعنى فيها يكون معنى جزئي شخصي، فلا نتصور أن يؤخذ في المعنى أن يكون هذا المعنى منتشرا في أفراده، لأن المعنى الشخصي ليس له أفراد، هو فرد، هو شخص واحد، فلا معنى لذلك. فإذا أردنا أن نطبق الإطلاق في ذلك المعنى بالنسبة إلى أحواله لابد أن نطبق ماذا؟ لابد أن نطبق مقدمات الحكمة فقط. لا يمكن أن نأخذ أن نقول أن لفظ زيد موضوع لزيد بما هو منتشر، بما هو مستوعب لجميع أفراده، لا معنى لذلك، لأن معنى زيد معنى شخصي ليس له أفراد. وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها أيضا ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة، وهذا لا خلاف فيه بين الأصوليين. وإنما الذي وقع فيه البحث هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابهها علم الجنس النكرة هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة؟ أي أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شائعة ومرسلة على وجه يكون الإرسال أي الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له اللافظ كما نسب إلى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء، أو أنها موضوعة لنفس المعاني بما هي والإطلاق يستفاد من دال آخر وهو نفس تجرد اللفظ عن من القيد إذا كانت مقدمات الحكمة متوفرة في علامة استفهام. هذا سؤال، هل أنه مستفاد من اللفظ أم مستفاد من مقدمات الحكمة؟ وهذا القول الثاني، يعني أن الإطلاق يستفاد من دال آخر وهو مقدمات الحكمة، أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم الأصول، وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا، يعني إلى زمان الشيخ المظفر لم يقل، من زمان سلطان العلماء إلى زمان الشيخ وإلى الآن أيضا لم يقل أحد بأن الإطلاق يستفاد من اللفظ، وإنما هو يستفاد من مقدمات الحكمة. وعلى القول الأول، يعني على أن الإطلاق مأخوذ في ضمن المعنى الموضوع له اللفظ، يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازان. لماذا؟ لأن استعمال اللفظ في المقيد هو استعمال لللفظ في غير ما وضع له. وعلى القول الثاني يكون حقيقة، يعني يكون استعمال اللفظ على القول الثاني وهو أن الإطلاق لم يؤخذ في المعنى الذي وضع له اللفظ، يكون استعمال اللفظ في المقيد يكون على نحو الحقيقة. والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء، بل قيل إن نسبة القول الأول إلى المشهور مشكوك فيها، إلى المشهور يعني قبل سلطان العلماء. ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب، وبها وبها تكشف للطالب ما وقع للعلماء الأعلام من اختلاف في التعبير بل في الرأي والنظر. وهذه الأمور التي ينبغي بيانها هي كما يلي: أولا، البحث في اعتبارات الماهية. الحديث عن هذا الأمر إن شاء الله يأتي في الحلقة أو في الدرس القادم. و والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.